الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر، وأشهره معلومة، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة أشهر أو شهران وبعض الشهر. والله عز وجل فرض الحج على المستطيع، فكل من استطاع إليه سبيلا وجب عليه أداؤه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وغير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في غير حديث، وكلها صحاح، أن الحج ركن من أركان الإسلام، فمن استطاع الحج ولم يحج فقد هدم أو نقص ركنا من أركان الإسلام بالنسبة له. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بمناسبة هذه الآية قال علي رضي الله عنه هذه القولة، وقال عمر رضي الله عنه في خلافته: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار لينظروا كل من له جدة، أي استطاعة، ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. عباد الله، إذا كانت أشهر الحج قد دخلت وقد انتصفت، فمضى شهر ونصف من ثلاثة أشهر، وبقيت أيام على الحج على أدائه، فإنه يجب على من أراد الحج ومن وفق له ويسر أن يدرس فقه الحج دراسة مستفيضة ويفقه كيف يؤدي مناسك الحج. ولنقف وقفات مع حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، ومعلوم لدى المسلمين جميعا أنها تسمى بحجة الوداع أو حجة الوداع، وهي حجة الوداع ليس لأنها الأخيرة لكن لأنها الوحيدة، أو هي الوحيدة وسميت بالوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس خذوا عني، أي خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي رواية: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ولذلك ساق الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه وعلى أئمة المسلمين جميعا بابا بعنوان حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق فيها في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو حديث طويل، حديث طويل لو تتبعنا ألفاظه واستخلصنا الدروس منه لطال بنا المقام، ولكن نحاول نختصر بقدر المستطاع، وربنا سبحانه وتعالى المستعان. قال محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الحسين وعن أبيه، محمد بن علي، محمد الملقب بالباقر ابن علي الملقب بزين العابدين، قال: ذهبنا وفدا نزور جابر بن عبد الله. ولذلك فكان جابر معمرا، أي عاش طويلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك هذا الجيل، محمد بن علي بن الحسين. قال: فدخلنا عليه فسأل عن القوم حتى وصل إلي. الإنسان إذا ذهب إليه ناس لا يعرفهم أو كان أعمى كجابر، فكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم العمى في أواخر حياتهم، فقال: من القوم؟ فأخبروه عن أنفسهم، قال: حتى انتهى إلي فقلت له: أنا محمد بن علي بن حسين. فقال جابر رضي الله عنه: مرحبا بابن أخي. قال محمد: وفك زري الأعلى، الزر الذي نقول عنه الزرار، زر الثوب، ثم فك زري الأسفل، وأنا غلام شاب صغير. فوضع يده بين ثديي ورحب بي. قال العلماء: لأن هذا غلام صغير حسن من جابر أن يفعل معه ذلك، وأما مع الرجل الكبير فلا يحسن أن يضع الرجل يده بين ثديي الرجل. ثم قال لمحمد: سل عما شئت. فقال: جئنا نسألك عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعقد جابر تسعا، هكذا فعل لهم هكذا. قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، أي بالمدينة لم يحج. فلما كان العام العاشر أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أي سيحج في هذه السنة. فجاء خلق كثير إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فجاء خلق كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره: فيه دليل على التماس الناس أن يحجوا مع العالم ليعرفوا مناسكهم جيدا فيؤدوها على أكمل وجه وأحسنه. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذي الحليفة. قال جابر: فنظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من راكب وماش مد البصر، وعن يمينه كذلك، وعن يساره كذلك، ومن خلفه كذلك، عدد كبير. قدر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدد الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم 100,000، وقال بعض العلماء كما جاء عن بعض الصحابة إنهم 100,000 رجل، بالإضافة إلى 40,000 من النساء والصبيان. كلهم جاءوا يلتمسون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع؟ ماذا تفعل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر القوم، يعني موجود بينهم، ومن يريد أن يسأل عن شيء لن يسأل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الرجال أو من النساء. قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع للإحرام؟ لأن هذا الميقات الذي يجب الإحرام منه ولا يجوز تجاوزه بغير إحرام، كيف تصنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب، أي تحفظي بثوب ليحفظ نزول الدم على الملابس، لأنها نفساء بعد الولادة، معلوم دم النفاس ينزل من المرأة. واستثفري بثوب، أي تحفظي بثوب. بعض العلماء فصل كيف الاستثفار، قال: تشد ثوبا في وسطها، وتشد ثوبا آخر على مكان الدم، تضعه في الثوب المشدود على وسطها، طرفه من الأمام والطرف الثاني من الخلف. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد، لا شريك لك. وفارقت هذه التلبية تلبية أهل الجاهلية والشرك، فإنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يستثنون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وتأمل أخي المسلم في هذه الألفاظ، فإن كثيرا من الناس الآن ممن يلجؤون إلى غير الله من المقبورين وغير المقبورين، أو شجر أو حجر أو غير ذلك، فإنه يقول لك: أنا أعلم أنه لا ينفع ولا يضر من عند نفسه، وإنما ينفع ويضر بإذن الله، لأنه في ملك الله. وهذا معنى قول أهل الجاهلية: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلبيته يلبي بذلك، وسمع بعض أصحابه رضوان الله عليهم يزيد على ذلك في تلبيته فلم ينكر عليهم. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. يزيد هذه الكلمات على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. يسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرهم على ذلك ولا ينكر على أحد منهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم يزد عليها ولم ينقص منها. فلذلك قال العلماء: المستحب لجميع المسلمين أن يلزموا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لزمها. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تحرك راكبا ناقته، حتى وصل إلى مكة، فدخل البيت أو دخل المسجد وطاف بالبيت بعد أن قبل الحجر الأسود، وهو الحجر الأسود وليس الأسعد كما يحب بعض المصريين أن يسميه، فهذه تسمية خاصة بالمصريين فزلكة وفلسفة. فهل هو الحجر الأسعد أو الأسود؟ لو عرفت ما ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك سترجع عن هذا القول. إن الحجر الأسود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحجار الجنة، وكان أبيض فسودته ذنوب العباد. فإذا سود بذنوب العباد فهل هو أسعد، سعد بذنوب العباد؟ إن الشجر والحجر والحشرات والحيوانات تلعن عصاة بني آدم، لأنه بسبب معصية بني آدم قد يمنع القطر من السماء، يمنع نزول المطر، فتعطش الحيوانات والحشرات والنباتات، وكلها تلعن بني آدم. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الآية الأخرى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون، قال بعض العلماء: تلعنهم الحيوانات والحشرات والنباتات، تلعن عصاة بني آدم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ونزلت عبرات من عينيه، فسأله عمر: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات يا عمر. ولذلك لما كان في عهد عمر وحج رضي الله عنه، وقف أمام الناس يعلمهم مخاطبا الحجر، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن المسألة اقتداء وتعبد لله عز وجل، لا على أن هذا الحجر ولا أن أي حجر من أحجار الكعبة ينفع أو يضر، إنما النفع والضر بيد الله عز وجل وحده، ليس لأحد ولا لشيء من خلقه. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط حول الكعبة، جاعلا الكعبة عن يساره ويدور يمينا صلى الله عليه وسلم. قد تجد في بعض الكتب: طاف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا فلا تظنن أنه مكث طيلة أسبوع من الأيام يطوف، إنما المقصود بالأسبوع السبعة الأشواط. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت أسبوعا أي سبعة أشواط. فلما انتهى تحرك إلى جهة المقام وقرأ قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال جابر: وجعل المقام بينه وبين البيت، أي بينه وبين الكعبة، وصلى ركعتين قرأ فيهما، أي بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. سورتي التوحيد، سورتي الإخلاص، الأولى براءة من الشرك والمشركين، والثانية توحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم لما انتهى من الركعتين توجه إلى الحجر فاستلمه مرة أخرى، ثم ذهب إلى الصفا وصعد على الصفا، رقيه صعد عليه. فلما صعد قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم رفع يديه متوجها إلى الكعبة، ومن يقف على الصفا يمكن أن يرى الكعبة إلى الآن، ناظرا إلى الكعبة رافعا يديه هكذا على طريقة الدعاء، موحدا ربه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال جابر: يفعل ذلك ثلاث مرات يدعو بينهن، يعني كلما فعل ذلك مرة دعا بعدها ثم يعيد ويدعو ثم يعيد ويدعو. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا إلى المروة، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، أي انتصبت قدماه في بطن الوادي، أسرع صلى الله عليه وسلم وسعى. فلما ارتفعتا أي انتهى من الوادي، مشى أي المشي العادي حتى وصل إلى المروة، ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا، أي قرأ الآية ورفع يديه متوجها إلى القبلة، والذي عند المروة لا يمكنه أن يرى الكعبة فليتحرى جهتها. وهناك الآن وضعت خطوط على الأرض ليعرف الناس اتجاه القبلة إذا صلوا، كذلك إذا وقفوا على المروة، فيهلل ويوحد الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة ذكر المقام، مقام إبراهيم، ليس مقاما بمعنى الضريح ولا القبر، لأن إبراهيم عليه السلام لم يمت هناك ولم يدفن هناك، وإنما المقام أي المكان الذي كان يقوم عليه، الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة، وإسماعيل يناوله الحجارة، وكلما ارتفع البناء ارتفع الحجر لإبراهيم يرتفع به إلى أعلى، تاركا الأرض، نعم تاركا الأرض، معجزة، نعم معجزة، معجزة لإبراهيم عليه السلام. فهذا هو المقام. وقد وضع الناس أو رسموا في الحجر قدمين أي أن إبراهيم قدماه حفرتا في الحجر، وهذا أمر غير ثابت. وبعض الناس يذهب يتبرك به، فإن كان معجزة لإبراهيم فلا يجوز لنا أن نتعدى ما ذكره الله عز وجل لنا في كتابه، التمسح بالزجاج والنحاس الموضوع حول الحجر ليس من دين الله في شيء، فإن الإسلام ليس دين حجارة ولا معادن ولا شيء، إنما هو دين توحيد الرب تبارك وتعالى. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السعي بين الصفا والمروة أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا، أن يقصروا شعورهم ويحلوا، فعزم عليهم صلى الله عليه وسلم. وجابر يقول: لا ننوي إلا الحج، أو لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، أي في سفرتنا هذه. وكان أهل الجاهلية يمتنعون ويمنعون الناس من العمرة في أشهر الحج، ويقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادة الجاهلية، فقال للناس: من لم يسق الهدي فليحل. فلما رآهم يستثقلون هذا الأمر قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فكل من لم يسق الهدي، أي لم يأخذ معه هديه من بلده من خارج مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل ويجعلها عمرة. استعظموا ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الحق، وأنه لا قيمة لفعل الجاهلية ولا لكلام الجاهلية، فحلوا جميعا. جاء إلى مكة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن يسوق معه هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنفسه. فلما وصل إلى مكة رأى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته قد لبست ثوبا صبيغا واكتحلت، فأنكر عليها: ما هذا الذي صنعت بنفسك؟ ما هذا الثوب الذي تلبسين؟ ولماذا تكتحلين؟ نحن في حج. قالت له: إن أبي أمرني بذلك. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. يسلط النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته، يحرشه بها أي يغضبه عليها. فلما قال له إنها قالت إن أبي أمرني بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. ماذا قلت عندما فرضت الحج؟ أي خلينا في المهم، ماذا قلت عندما فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة خير الناس، من أراد أن يدخل بعمرة فقط ويتحلل منها ثم ينوي الحج وهذا هو التمتع، ومن أراد أن يدخل بحج فقط فليمسك، يظل بإحرامه لا يحل إلا في اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو الطواف، طواف الإفاضة. ومن نوى الحج والعمرة جميعا قرنهما فهذه ثلاثة أنساك خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا عزم على الجميع: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، ليبطل العادة الجاهلية. قال علي أهلل قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. ولذلك قال العلماء يجوز للعامي أن إذا كان خارجا مع شيخ من الشيوخ عالم من العلماء أن يقول اللهم إني أهل بما أهل به فلان، ويحج ويصنع مثل ما يصنع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت هدي ولبدت شعري فلا أحل، فما دمت أي فما دمت أهللت بما أهللت به فلا تحل، لا تحل مع الناس. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه إلى اليوم الثامن، فتوجهوا إلى منى، ومن كان حل أهل بالحج أي لبى بالحج أي نوى الحج، لبس ملابس الإحرام وأحرم بالحج. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر أي في وقتها ركعتين، والعصر أي في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء في وقتها أربعا، والفجر في وقتها، ومكث صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد طلوع الشمس. ثم أمر صلوات الله وسلامه عليه بقبة أي خيمة تنصب له في نمرة قبل عرفة، بجوار عرفة وليس في عرفة، فنصبت له قبة. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذه الخيمة فجلس فيها إلى أن زالت الشمس، فوقف وخطب الناس. فكان في خطبته صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تحريم الدماء، تحريم الأموال، تحريم الأعراض. الآن دماء المسلمين عند غير المسلمين بل وعند المسلمين لا تساوي شيئا. أصبحنا من أجل الثورة ومن أجل الحرية نستقل عدد القتلى، فإذا ذكر المئات من القتلى أو الآلاف قالوا هذا قليل. انظر إلى الثورة الفرنسية قتل فيها 5 ملايين، تبا لهؤلاء، تبا لهؤلاء، أيريدون أن يقتل من المسلمين الملايين من أجل ماذا؟ من أجل أي شيء؟ من أجل الحرية أو الفوضى؟ إننا نعيش فتنا ولا مخرج منها إلا باللجوء إلى الله، فنسأل الله عز وجل أن يخرجنا منها على خير. إننا نعيش فتنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة وضع الأسس التي يقوم عليها المجتمع المسلم، بل كما يقول العلماء بيّن حقوق الإنسان في هذه الخطبة الجامعة. قال صلى الله عليه وسلم بعد تحريم الدماء والأموال والأعراض: ألا وإن أمور الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي هاتين. والشيء الذي يوضع تحت القدم، الشيء الذي يوضع تحت القدم معناه أنه لا قيمة له، لا قيمة له. ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم من دماء الجاهلية أضعه دمنا، دمنا أي يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وببني عبد المطلب جماعته وقومه ليكون قدوة للناس. وهكذا من يريد أن يأمر الناس بشيء يجب أن يكون قدوة فيه، لا يجلس في غرفة ويأمر الناس من هناك أن يقتلوا أنفسهم من أجل سيادته. من يريد أن يأمر الناس بشيء يجب أن يكون قدوة فيه كما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، ابن الحارث بن عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيعة ابنه ابن الحارث كان له غلام مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فلما كان ذلك في الجاهلية وضع الدم، أي عفى عن القصاص وعفى عن الدية، وما دام ذلك في الجاهلية فلا قيمة له. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. قال العلماء: معنى هذه العبارة لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لا تأذن لأحد من الناس أن يدخل بيتك إذا كانت تعلم أنك تكرهه، سواء كان من محارمها أو من غير محارمها، من الرجال أو من النساء، لا تأذن لأحد إلا لمن تعلم أنك تأذن في دخوله وترضى بدخوله بيتك. وليس المقصود اختلاط غير المحارم بالنساء، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود المحارم، محارم المرأة وأقاربها وأقارب الرجل من النساء. لا تأذن المرأة في بيت أحد في بيت زوجها إلا لمن تعرف أن زوجها يرضى بدخوله ويكون أمينا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وهذا يدلك على أن المقصود ليس الزنا، لأن بعض الناس قد يفهم ألا يوطئن فرشكم يفهم منه الزنا، فإن الزنا كان حده قد علم، وهذه حجة الوداع من آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. جاء في بعض الروايات: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نكتفي بهذا حتى لا يطول بنا المقام، ونكمل حجة النبي صلى الله عليه وسلم في دقائق بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يكتب لنا حج بيته سبحانه وتعالى، إنه كريم جواد حليم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نفوسنا، اللهم أصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا على كتابك وعلى سنة نبيك وعلى شرعك يا رب العالمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على تقواك وتوحيدك والعمل بشرعك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تسلط علينا الفاسدين بذنوبنا، إنك سميع مجيب الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنكمل إن شاء الله تعالى حديث جابر وبعض الأمور التي لم ترد في حديث جابر رضي الله عنه. قال إنه بعد الخطبة، بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخطبة المشهورة المعروفة، أذن لصلاة الظهر وأقام، أي أقام، أذن بلال وأقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم أقام وصلى العصر ركعتين. قال جابر: ولم يسبح بينهما شيئا أو بشيء. والمقصود بالتسبيح يعني صلاة النافلة، لم يتنفل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان إذا كان في سفر ويجمع بين الصلاتين فإنه له الجمع وله القصر، له الجمع بين الصلاتين وله قصر الرباعية يصليها ركعتين، ولا يتنفل، يعني تسقط عنه السنن الرواتب. ولذلك ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو سبحت لأتممت، يعني لو صليت النافلة لأتممت الصلاة الرباعية وصليها أربعا، فهي أولى من النافلة. يعني هكذا جاء عن عبد الله بن عمر. المهم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا، ولا قبلهما ولا بعدهما. ثم تحرك صلى الله عليه وسلم بناقته، طبعا هو خطب وهو على الناقة حتى يراه الناس جميعا. وبعدين مهما كان المكان مرتفعا، هل صوت النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ في 100,000؟ بلغ بأمر من الله عز وجل أو بمعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت 100 على الأقل، 100,000 أو 140. طيب، تحرك إلى الصخرات وجعل بطن ناقته تجاه الصخرات، يعني متوجها إلى القبلة، والصخرات هي المكان، الجبل الصغير الموجود في عرفة، ويسميه الناس جبل إيه؟ ها؟ الرحمة، يسمونه جبل الرحمة. هذه التسمية من عند الناس، إنما هي كما جاء في نصوص الأحاديث الصخرات، وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يقتتل وقد يصعد، يترك الخيام مثلا في الحر الشديد ويروح يصعد على الجبل، وتجيله ضربة شمس، في عدد من الحجاج كانوا بيموتوا بضربة الشمس من وهذا طبعا لقلة الفقه أو انعدامه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لما وقف، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني لا تلتزم بالمكان الذي وقفت أنا فيه. بين أن هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ميزة على بقية عرفة، عرفة كلها موقف. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم قائما يسبح ويهلل ويدعو ربه سبحانه وتعالى إلى أن غربت الشمس. انتبه، من بعد الظهر إلى غروب الشمس. بعضنا قد لا يتحمل هذا، وقد يتكاسل، وقد ينام جزءا من الوقت. طبعا لا حرج في ذلك كله، لكن نرى كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكث من بعد أن صلى إلى إيه؟ إلى غروب الشمس، حتى غاب القرص، هكذا يقول جابر، حتى غاب القرص وذهب شيء من الحمرة، ذهب خلاص، توجه صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ مزدلفة، أو إلى جمع، وجمع هي مزدلفة، ومزدلفة هي جمع. توجه إلى هناك. طبعا جمع فاتنا في الحديث أن قريش كانوا إذا حجوا لا يذهبون إلى عرفة، الناس من غير قريش يذهبون إلى عرفة، لكن قريش كانت تقف فين؟ في المزدلفة. لماذا؟ لأن المزدلفة من الحرم، داخلة في حدود الحرم، فيقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، أي في المناسك. هذه كانت فلسفتهم أيام الجاهلية. فلذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يظنون أنه هيقف فين؟ في مزدلفة ولن يذهب إلى عرفة، حتى قال بعضهم محمد والحمس أو الحميس أو الخمس أو الخميس، محمد والحميس، يعني محمد وقريش سيقفون في المكان الذي المعروف لديهم الذي كانوا يقفون فيه. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ومر من مزدلفة إلى عرفة، حينئذ عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفعله هو الحق، ويجب على قريش وغير قريش أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي العودة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلف، فأذن للعشاء، طبعا الذي يمشي أو يركب دابة من عرفة إلى مزدلفة سيصل قبل العشاء ولا بعدها؟ بعدها. أذن للعشاء وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهما، جمع بين بين المغرب والعشاء. بعدما صلى العشاء نام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا والناس ناموا معه، ناموا إلى أن طلع الفجر، فأذن للفجر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف عند المشعر الحرام وقال أيضا وقفتها هنا وجمع كلها موقف، حتى لا يضيق الناس على أنفسهم أو على بعضهم، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة كلها مكان للوقوف. استمر النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويهلل ويحمد ويكبر ويدعو الله عز وجل حتى أسفر جدا، يعني بدأ النهار مش شأشأ بس، لا طلع النهار وقبل شروق الشمس بدأ يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك الناس معه من الطريق الوسطى، يعني الطريق الوسطى من مزدلفة بتنزل على على الجمرة مباشرة، حتى وصل، طبعا تجاوز الجمرة الأولى اللي هي الصغرى وتجاوز الثانية اللي هي الوسطى، حتى وصل إلى الجمرة التي عند الشجرة، هكذا جاء في حديث جابر، والجمرة التي عند الشجرة هي جمرة العقبة الكبرى، رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، قال مثل حصى الخذف، الخذف يعني الحجارة الصغيرة التي يمكن أن تخذف بها شيئا، تطير بها طائرا أو شيء من هذا القبيل، تحرك بها شيئا، يعني هي لا تضر شيئا إذا رميتها، رماها من بطن الوادي. طبعا الجمرة يا إخواني ليست شيطانا، الجمرة أنت شايفها أنها بناء مبني أمامك صحيح، والأصل ليس الشاخص أن تصيبه، وإنما الحصاة من أجل أن تحسب هي التي تقع في الحوض، سواء رميتها في في الشخص أو لم تصل إلى الشخص، المهم أنها تقع في الحوض اللي معمول، لو خرجت برا ما بتنحسبش خلاص. سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يكبر يعني إيه يكبر؟ يعني يقول الله أكبر ولا بسم الله الله أكبر؟ لا، لو قال بسم الله لقال سمى وكبر، لكن الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، معلما أن هذه عبادة لله وليست رجما للشيطان، لأنه لو كان يعتقد أن هذا رجم للشيطان لاستعاذ بالله من الشيطان وهو يرجمه، صحيح ولا غير صحيح؟ لكن يكبر الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة. فلما انتهى ذهب إلى هديه صلى الله عليه وسلم فنحر 63 بدنة، 63 جمل، نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. طيب ما الهدي كان كله كام؟ 100. كم بقي من 100؟ ها يا أهل الحساب، 63، بقي كم؟ ها 37. 37 وكل فيها عليا رضي الله عنه توكيل، روح اذبح الباقي دول. وهنا تقف تتفكر، أولا النبي صلى الله عليه وسلم في طبعا الهدي بالنسبة للحاج كم يكفي عنه؟ شاة، معزة ولا خروف؟ تكفي عن الواحد، والجمل بيكفي عن 7 الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن 10، عن 7 أو عن 10 في خلاف، لكن الراجح إنه عن 7 في الهدي وفي الأضحية سواء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينحر كم؟ 100. 100 في 7 بكم؟ 70 ولا 700؟ 700، 70 و0 يبقى 700. 100 في 7 700. طيب لكن نحر بيده كم؟ اشمعنى 63؟ عدد عمره، عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. يبقى كأنه من الناحية العملية يشكر الله عز وجل على كل سنة أحياه الله فيها، ليس فقط سنوات النبوة، لا من يوم أن ولد 63 سنة بإيه؟ بهدي يشكر الله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشكر ليس بالكلام ولا بتقبيل الإيدين والرجلين بطنا وظهرا. واضح الرجلين؟ ممكن حد يقبل رجليه؟ طيب المهم الشكر عبادة، وعبادة عملية، عبادة عملية ليس مجرد كلام، ليس مجرد كلام يقال. فلما أطال السجود والقيام والسجود صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وسألته عائشة لما تصنع هذا، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلى، أي غفر لي، ولكن أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهذا هو الشكر، وكذلك شكران الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في أن يذبح 100 من الهدي يخص 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ينحرها، وطبعا معروف نحر الإبل، ينحرها بيده صلى الله عليه وسلم وهي على عدد السنين، ويوكل عليا في الباقي وهي أيضا عنه صلى الله عليه وسلم وليست عن غيره، عنه وليست عن غيره. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن زوجاته من البقر، يعني الهدي اللي ذبحه الرسول صلى الله عليه وسلم عن زوجاته ليس من 100 بدنة، 100 بدنة خاصة بمن؟ بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ثم توجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة فصلى بها الظهر في البيت وبدأ يطوف. طبعا في طواف القدوم بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع. احنا عندنا كم؟ 3. القارن بيطوف طواف القدوم، احنا قلنا ما بيحلش الا ايه؟ الا يوم 10. والمفرد بيطوف طواف القدوم، ما بيحلش الا يوم 10. المتمتع بيطوف طواف العمرة ويحل منها وبعدين يبقى يحرم بالحج، وإذا أحرم بالحج من مكة أو من منى فلا يلزمه طواف قدوم، هو طواف العمرة أغنى عن طواف القدوم. هذا الطواف فقط الذي يضطبع فيه، يضطبع يعني إيه؟ بيكشف الكتف الأيمن ولا الأيسر؟ الأيمن، يعني بينزل طرف الرداء من تحت إبطه الأيمن ويحطه فوق على كتفه الأيسر، هذا الاضطباع. في الطواف كله ولا في 3 أشواط؟ ها؟ لا، في الطواف كله من أوله إلى آخره. طيب يرمل يعني يسرع الخطى في 3 أشواط ولا في الطواف كله؟ في القدوم 3 بس، وبعدين يمشي بقية الأشواط الأربعة، الأربعة اللي هي البقية المكملة للسبعة. هذا كله في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وأما المتمتع ففي طواف العمرة. في طواف الإفاضة وطواف الوداع خلاص أنت بملابسك، طبعا الوداع غالبا بملابسك العادية صحيح، ويمكن أن تطوف طواف الإفاضة بملابسك العادية إذا تحللت التحلل الأول، وبعضهم يسميه الايه الأصغر. طيب، طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام ورجع إلى منى فبات بها، طبعا هو في الحرم وجد بني عبد المطلب ينزعون من ماء زمزم ويسقون الحجاج، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال، توجه إليهم وقال لهم انزعوا يا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس عليها لإيه لنزعت معكم، يعني يريد أن يساعدهم صلى الله عليه وسلم، لكن يخشى أن الناس يشوفوه فيجتمعوا ويغلبوا مين، يغلبون بني عبد المطلب، يتزاحم الناس ويغلبوا بني عبد المطلب، يعني طبعا ممكن يتسببوا في أنهم يطردوهم ويسقوهم، وأصل السقاية لمن؟ لبني عبد المطلب. فناولوه صلى الله عليه وسلم دلوا من زمزم فشرب منه صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى حديث جابر، لم يذكر فيه طبعا جاءت أحاديث كثيرة جدا، وكتاب الحج طويل كما تعلمون في الصحيحين وفي غيرهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بات في منى كم ليلة؟ 3 ليال. الله عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل في الاثنين ولا تأخر في الثلاث؟ تأخر في الثلاث ليتم له أكمل الأنساك، أكمل العمل، أكمله وأفضله. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في منى كم ليلة؟ 3 ليال. المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، ولم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا للسقاة والرعاة اللي بيرعوا المواشي اللي هتذبح للهدي أو لغيره، واللي بيسقوا الناس الماء بيخرجوا يجيبوا مية، فمسموح لهم ألا يبيتوا. غيرهم لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يبيت خارج منى. بعض الناس قد تسأل يقول لك ما لقيتش مكان ليا في منى، إذا لم تجد فيبقى إيه بجوار منى، فإذا اتصلت الخيام، هكذا أفتى جماعة العلماء بأنه إذا اتصلت الخيام فحكمك أنك في منى، كما تتصل الصفوف بالنسبة للمسجد. يعني لو ضاق المسجد بالمصلين وفرشنا في الشوارع، واحد يقول لك ده أنا ما صليتش في المسجد، ما خدتش فضيلة المسجد، مش صحيح، هذا غير صحيح. إذا اتصلت الصفوف، ولذلك حتى يقولون بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وصلت إلى صنعاء، صنعاء فين؟ في اليمن، صنعاء في اليمن، لو وصلت إلى صنعاء فهي جماعة واحدة وصلاة واحدة وإمام واحد والفضيلة ثابتة لهذه الجماعة، واضح الكلام؟ فإذا ضاقت منى بالناس ولجأ الناس إلى أن ينصبوا خياما بجوار منى متصلة بالخيام التي في منى، فلا حرج عليهم في ذلك. طيب، ورمى كل في كل يوم الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة بكم؟ بسبع حصيات، يعني بيعمل حسابه في اليوم بكم؟ 21 حصاة وفي كل يوم من الأيام الثلاث. من تعجل فلا إثم عليه، لكن العجيب أن المطوفين بيهدوا الخيام ويخرجوا الناس كل يوم 12 ويودوهم على مكة. طبعا من يريد أن يتأخر يتأخر، من يريد أن يكمل النسك بيفك نفسه من الارتباط بالمطوفين ويصنع. وعلى العموم من غلب، يعني من غلبه المطوفون وترك بعض المستحبات أو السنن إن شاء الله حجه صحيح ولا حرج عليه، لكن العاقل الذي يستطيع أنه يتصرف وحده بعيدا عن المطوفين ويكمل المناسك تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فلا شك أن هذا أفضل وأحسن. إذن عندنا باختصار شديد وبسرعة، أركان الحج كم؟ 4 ولا 5؟ أولها إيه؟ النية، الإحرام يعني النية، والنية يعني الإحرام، النية ركن في كل عمل من أعمال المسلم في العبادات، النية. وبعدين طواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة، مش طواف القدوم، طواف القدوم مش ركن، طواف الإفاضة هو اللي ركن، طواف العمرة ركن في العمرة، وطواف الإفاضة ركن في الحج، خلاص. طواف العمرة ركن في العمرة، ولذلك أركان العمرة تنقص واحدا من الأربعة اللي هو إيه؟ الوقوف بعرفة، يعني النية والطواف والسعي، دي أركان العمرة. أركان الحج بتزيد الوقوف بعرفة. طيب الركن الذي لا يقضى هو إيه؟ الوقوف بعرفة. لذلك جاءت النصوص الكثيرة فيها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة ضاع منه الحج. يقول لك هذبح إن شاء الله تذبح 100 جمل، ما استنفعش، خلاص يا إخواني. جاء عروة بن مضرس رضي الله عنه، صحابي جاء من قال من عند جبلي طي، جبل سلمى وجبل أجا في طي في المنطقة الشمالية الشرقية بالنسبة للسعودية الآن، جاء من هناك مسافة بعيدة جدا، بيمشي مسافة حاليا حوالي من أكثر من 400 كيلو على المدينة، وبعدين من المدينة إلى مكة. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في جمع، يعني في المزدلفة عند صلاة الفجر، فبقول له يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وجئتك من جبلي طي، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا موقفنا هذه، يعني في مزدلفة، وقد أفاض من عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار، في ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. يبقى لابد من إدراك عرفة في ساعة من ليل أو نهار. العلماء يقولون تمسك الإمام أحمد رحمة الله عليه بأنه اللي يقف يوم عرفة يوم 9 إن شاء الله يكون ساعة الصبح قبل الظهر، لكن جمهور الفقهاء الأمة على أنه لا يصلح الوقوف في عرفة إلا بعد الزوال، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لفعل الخلفاء الراشدين كلهم رضي الله عنهم، بعد ذلك ما أحد وقف بعرفة إلا بعد الزوال. فإذا من بعد الزوال إلى المغرب هذا يسمى نهارا، صحيح؟ لو وقفت أي وقت بالنهار أو وقفت أي وقت بالليل، لكن السنة أو الواجب أنه أن تقف بعرفة تستمر في الوقوف إلى غروب الشمس فتدرك جزءا من الليل مع جزء من النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طاف النبي صلى الله عليه وسلم الوداع، حاضت صفية، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى المدينة قالوا له إن صفية قد حاضت. صفية من؟ أم المؤمنين بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ يعني هتحبسنا هتعطلنا يعني لغاية ما تطهر ثم تطوف. ثم سأل هل أفاضت بالبيت يعني طافت طواف الإفاضة اللي هو الركن؟ قالوا نعم. قال إذن فلننصرف، فأسقط عنها طواف الإيه؟ الوداع. لذلك كثير من أئمة المسلمين يعتبرون طواف الوداع من الواجبات وليس من مجرد أنه سنة، وليس مجرد أنه سنة طواف الوداع، لأنه لم يسقطه إلا عن من؟ عن الحائض. لم يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض. هو قال أحابستنا هي، فلما علم صلى الله عليه وسلم أنها طافت طواف الإفاضة اللي هو بيسموه طواف الإفاضة، ويسمونه في بعض الكتب طواف الركن، ويسمونه في بعض الكتب طواف الزيارة. فطواف الإفاضة هو طواف الركن، هو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج كما قلنا، يختلف عن طواف القدوم وطواف الوداع. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا في أعمالكم وأعماركم، في أعمالنا وأعمارنا، وفي أقوالنا وأفعالنا، وأن يتقبل منا جميعا جميع أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.